السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. في المجلس 28 من أمال الصدوق، طبعا في نفس هذا أمال الصدوق عند مجلس، أنا رقم راح على بالي في الفهرس، موجود فيه دورة عقائدية كاملة لما تعتقده الإمامية من مذهب، موجود في أمال الصدوق. الصدوق رحمة الله عليه في الهداية أيضا، كتاب الهداية قدم فيه دورة عقائدية ثم الدورة الفقهية، وكتاب آخر اسمه الاعتقادات، هذا هو معروف جدا في الحوزات، وبقى قرون مدار للتدريس، مثل كتاب اعتقادات الصدوق، هي دورة ثانية. هنا أيضا في مجالس الصدوق، المجلس 93، ما أملاه المؤلف في دين الإمامية، دورة كاملة عن أصول الدين وضروريات الدين في مذهب الإمامية، هاي دورة ثالثة للصدوق رحمة الله عليه. على كل إن الصدوق يهتم بجانب العقائد اهتمام كبير، أي نعم، مثل عيون الأخبار كتاب عقائدي، روايات عقائدية، كتاب التوحيد للصدوق عقائدي، الأمالي أيضا خوف فيه فروع وفيه جله عقائدي، يعني كثير من كتب الصدوق رحمة الله عليه هي في روايات العقائد والمعارف، حتى كتاب من لا يحضره الفقير إذا دققنا فيه من العقائد الشيء الكثير، منها مثلا زيارة الجامعة، مثلا منها وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هذا الإحاطة بفهرسة تأليفات الصدوق وما فيها، هذا الضروري للاستنباط، إذا كان المجتهد أو الفقيه لا، أو سواء في الفقه الفروع أو في التفسير أو في العقائد أو في أي علم من العلوم الدينية، لا يحيط بفهرسة كتب الحديث، لا محالة نقص هذا في تتبع المصادر والأدلة والروايات، لا محالة. فإذا علم الأحد، ما أحد الجوانب التي المهمة جدا التي تذكر في علم الحديث، علم الحديث غير علم الدراية، نعم، غير علم الرجال طبعا، غير علم مثلا علوم أخرى مرتبطة، هذا علم إيش؟ علم الحديث، هذه عبارة عن إحاطة الباحث فقيه مفسر متكلم، إحاطته بالأبواب الموجودة في كتب الحديث، لا سيما كتب الحديث القديمة الأصلية، بل حتى والفرعية، مثل الوسائل، مثل كتاب الوافي، مثل البحار. لما؟ لأن هذا يعبد الطريق ويسهل الطريق لسهولة وقوف المجتهد والمستنبط على مصادر الحديث وروايات الحديث. ينقل عن الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه الصديق العمر للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليهما, ينقل عنه أنه كان حافظ لجميع عناوين, حافظ لعناوين جميع أبواب الوسائل الإلزامية, العناوين مالها مو سهل يعني. طبعا الطبعة القديمة للوسائل موجود فيها فهرست أبواب الوسائل بخط كتابة الحر العاملي في طبعة دار الكتب الإسلامية أو طبعة الحجرية. غفلة كبيرة في مؤسسة أهل البيت حذفوا هذا الفهرست, مع أن هذا جزء الكتاب لأن بكتابة وخط من نفس المؤلف. فهو ظاهرا الشيخ حسين حلي حافظ لهذا الفهرست الذي كتبه الحر بيده, وكل باب كم حديث فيه. فهذا ولو الآن في بعد مؤسسة لعلها طبعت هذا الفهرست الذي هو بخط وكتابة الحر العامي, طبعت هذا الكتاب بمفرده. الشاهد أن علم الحديث يعني الخبرة والتضلع بفهرسة وأبواب كل كتاب في الحديث علم جام. لما؟ لأنه يوقف الفقيه والمجتهد والمفسر والمتكلم والمؤرخ وأي كاتب من أي باحث في العلوم الدينية, يوقفه على مضان المصادر والروايات والأدلة. لأنه المفروض في العلوم الدينية هي علوم نقلية, يعني يتحكم فيها ماذا؟ النقل دن والتتبع. فالإحاطة بهذه الكتب بفهرستها أبوابها شيء ضروري غاية الضرورة, وإلا يكون الفحص ناقص والاستنباط في العلوم الدينية غير مجزئ وغير تام الشرائط. عدم مراعاة هذا الشيء هذه خطوة من الخطوات المهمة في مراحل الاستنباط في أي علم من العلوم الدينية. ومر بنا مرارا أن الكتب الأربعة تسمى كتب فروع, لكن بالحقيقة هي كتب فيها من الأصول العقائدية الشيء الكمل, فيها من كل العلوم الدينية الشيء الكثير. إيانا وإيانا نغفل أنه أي الكتب الأربعة كتاب الوسائل مثلا, كتاب الوسائل كل يظن بأنه كتاب فروع. لا يا أخي, كتاب الوسائل كتاب كل العلوم الدينية, حتى علوم الإدارة موجود فيه, حتى علوم الرياضة العرفانية ببرنامج أهل البيت لا ببرنامج الصوفية موجودة فيه, علوم التفسير موجودة, علوم قواعد علوم التفسير موجود فيه في كتاب الصلاة أو كتب أخرى. نعم أي نعم, السيرة والتاريخ ولما جرى. فمقصودي أي لازم نلتفت جانب آخر في كتب الحديث, كيف نعرفها, كيف نأنس بها, نتعرف عليها, وهذا الشيء الآن يعني مع احترام الأعلام وكذا ربما يعني على كل يكون متضلع في الفقه متضلع في الأصول, ولكنه في علم الحديث مترجل. لما لم يخوض علم الحديث بالشيء النحو اللازم؟ أستاذ جامعي قدير معروف في إيران على حال أن أم ناسي أن اسمه, التقيت به مرتين العام الماضي وهذا العام أيام الغدير عند الإمام الرضا عليه السلام سلام الله على الرضا. وأنا ما كنت أعرفه, ومع الحمد لله في المرة الأولى ما كان يعرفني. صدار الحديث بيناتنا عن علم الإدارة, هو أستاذ جامعي في جامعات كثيرة أي في قدير جدا في علم الاجتماع إذا ما اشتبه, إيه الإدارة الاجتماع كذا. أو الاجتماع على الاتحاد. فدار الحديث أخذ وعطى أنه إحنا هل لدينا روايات في علم الإدارة؟ وكان قلت له شيء كثير. تنمية الإنسان قلت له شيء. قال وين؟ قلت له أبواب العشرة في الحج في الوسائل. لاحظها حين أنا كنت حافظ كم عدد الأبواب حين نسيت وكم عدد الأحاديث الموجودة في أبواب العشرة. لأن هي فن التعامل مع الآخرين هذا هو من صميم علم الإدارة. المقصود لاحظ صاحب الوسائل في زمني حط أبواب العشرة رحمة الله عليه ونعم ما فعل كما الكليني في أصول كافي حطها في أبواب العشرة. الآن بلغتها العصرية اسمها أبواب الإدارة تنمية الإنسانية كذا كذا. هاي هم خطوة جدا مهمة كيف نعرف ترجمان العناوين والبحوث العصرية كيف نترجمها بعناوين تقليدية موجودة في أبواب الروايات. جدا مهم جدا جدا مهم بس يريد طبعا فطنة وحداقة و قضية مواكبة الدين لكل عصر هو هذا أن تعرف هاي الأبواب التقليدية اللي دونها بطريقتهم المحدثون القدامى الأعلام الفقهاء الكبار. هاي لها عناوين عصرية أخرى غير لهم ذكروا لها علوم لها عناوين لعلوم عصرية أخرى غير لهم ذكروا وهم لم يتنبهوا إليه مثل علم التفاوض الذي تنبه أحد الكبار من الفلسطينيين إلى وجود هذا العلم في نهج البلاغة بشكل أكفأ مما هو الآن مطروح دوليا. صاحب عرقان جزا الله خير كتب في هذا الكتاب. كوفي عنان التفت إلى عنا فيما ما في عهد أمير المؤمنين لمالك الأشجار نموذج لبناء الدولة النموذجية في سنة 2000 صوتت عليه الأمم المتحدة. علم هذا كيفية بناء نظام الدولة وكتبه أمير قبل 1400 سنة. الآن عقول البشر ترشح هذه الأطروحة لأمير المؤمنين أن تكون نموذجية فائقة للعصر الحاضر. انظر المعجزة لأن النظام هم يعترفون في علم الإدارة وعلم الإدارة الاستراتيجية وبناء الدولة أن معنى النظام كيفية المعالجة والمواءمة والملائمة بين الثابت والمتغير. لأن النظام ما هو نظم متغير لكن هذا النظم المتغير إذا صار ثابت جامد ينفرط عنه المتغير لابد يتغير أيضا. يعني نفس هذا النظام اللي هو ثابت في المتغير هذا الثابت في المتغير متغير وفوق كل متغير متغير ثابت ومتغير تداخل الديالكتيكي كما يعرفون يعني عقدة لم يستطع البشر إلى الآن حلوها في علم الإدارة في بناء الدولة. كثير من الدول الآن تسمى بالصراحة ما أريد أستغرق في هذا البحث يجي فيما بعد لعلنا تسمى دول فاشلة. لماذا دول فاشلة؟ لا طريقتها وكذا مع الدقيانوس يعني وبال وعالة هي نظام الدولة بهل نمط التقليدي القديم مكبل إلى الحاجيات الشعب معيق أصلا. شايف يعني إنسان معوق إنسان معوق يريد جسمه يريد يدير شعب ما يلبي لا حاجياته ولا خدماته. على أي حال لذلك في الدولة في نظام الآن في العلوم البشرية عملية تطوير الدولة تطوير الدولة تطوير الدولة دولة إلكترونية دولة رقمية أتمتية كذا شنو بنيان وجغرافيا وملفات وضبارات كتابنا وكتابكم شنو الحج وين على كل. فالمقصود أنه هذه من معجزات أمير المؤمنين أنه استطاع أن يطرح نظام هندسة الدولة إلى الآن بعد 1400 سنة يرشحها نخب البشر، عقول البشر، أن تكون هي دولة نموذجية. هل كيف استطاع المؤمنين أن يصطاد الثابت الساري العابر للقرون؟ تفتوا شنو؟ ثابت عابر للقرون، يعني المتغير خلال قرون، هي معجزة علمية. لأن البشر الآن مثلا افترض في كتاب كتبته الدولة الأمريكية في بداية 2000 أو نهاية التسعينات حول نظام الدولة في أمريكا اللي هي دولة عظمى بعد أكبر دولة إلى سنة 25. هذا الكتاب كانت ورشة عمل مع بعض الأخوة في أسبوع جلسة كانت عندنا. مختصر هذا الكتاب مترجم موجود في الانترنت، داولنا مع الأخوة كورشة عمل مع مقارنة النصوص الدينية شلون، أو نهج البلاغة وما شابه، إدارة أميرون. المهم في هذا الكتاب هم يذكرون أصعب شيء في بناء إدارة نظام الدولة، كيف هذا الثابت يصير منجمد، أن هذا الثابت النظام يعني ثابت، أن أساس القانون منضبط. أصعب شيء في بناء نظريات الدولة أن شلون تسوي ثابت، بس ثابت يستوعب المتغير، أما إذا ثابت ما يستوعب المتغير يعيق المتغير يصطدم مع المتغير ينفجر الوضع تصير دولة فاشلة. هي من أصعب البحوث العلمية الاستراتيجية في علم الدولة. هم يذكرون هذا الشيء في مواطن عديدة في ذا الكتاب. زين كيف المؤمنين سلام الله عليه هندسة نظام دولة لعابر هم 25 سنة قاعدين يشكون أنه نستطيع نرسم نظام ثابت؟ 25 سنة يستصعبون رسم هندسة نظام مرن مواكب إلى كل المتغيرات في 25 سنة. يقول نصعب، لازم يصير تحديث أبديت ريفريش، النظام يريد أبديت، هذا متغير فوق الثابت، لأن التغير والثبوت شيء نسبي. دي معضلة استراتيجية موجودة في علوم الاستراتيجية، في علوم الدولة، في علوم الإدارة الصعبة. إذا تلتفت إلى هذه المشكلة في هالعلم، كيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرسم في عهد لمالك الأشجار عهد لا زال يتحدى البشر في النموذجية القممية، وبإقرار من كل نخب العالم سنة 2000. أنا أترحم على كوفي عنان. ليش أترحم عليه؟ لأن هذا رغم أنه مسيحي ورغم أنه ليس بعربي وفريقي وكذا، لكنه خلد أن علي بن أبي طالب معجزة، وهذا فيه كانما إقرار ضمني بالله وبرسوله. والدليل من صفات أميوين شنو هو؟ في زيارة رضا أميوين، والدليل على من بعثته برسالاتك أميوين. فكأنما الذي يلمس معجزة أميوين علي بن أبي يلمس معجزة النبي ومعجزة الله والقرآن والمجلة. المقصود أنه خبراء كل 200 دولة، يا أخي 200 دولة، غدير خم جديد عقد وما شاء الله على الدول الإسلامية وما شاء الله على الدول العبرية العربية والعبرية عبرية عربية عبرية عربية الدول العبرية العربية أصلا ما أسأل شيء السدول عوفك من الدول العبرية العربية السدول الشيعية شلون أبدا هم ما شاء الله مساهماتها خجول. طبعا سنة 2000 ما كانت النظام، كان نظام بعثي ولا مجرى، بس خو بالنسبة لنظام الجمهورية شنو أبدا مساهمة تذكر للأسف لا، سمجهولين بأنفسهم بعث آخر. وزا زيادة على ذلك أحد المحامين الدوليين اللبنانيين لعله توفي رحمة الله عليه ما أدري ذهب إلى الأمم المتحدة ليأخذ ملفات هذا الحدث، فذكر له أن دولة نفطية خليجية أعطت المخزن الأمم المتحدة أموال طائلة على أن لا يعطوا الباحثين مستندات هذا الحدث. أي نعم يلا بالله هي زيادة الطين بلا المهم أن هذه معجزة. شوف لا علماء الشيعة اكتشفوها في نهج البلاغة ولا علماء السنة. علم إدارة الدولة، علم هندسة، أصلا من أعظم أصعب أعقد المعجزات على الإطلاق في رسم الدولة. ترسم دولة من قبل 1400 سنة إلى الآن تتحدى البشر أن هذه هي الهندسة النموذجية القممية للدولة. عجيب. يقول أقصى حد الآن وصلت إلى الدول وعقولها وكمبيوترها تقدر ترسم دولة لمائتين سنة، 150 سنة، 100 سنة، 50 سنة تنضبط، 100 سنة مو منضبطة، 150 أقل انضباط، 200 أقل. هو يرسم دولة نموذجية، كل بحاث العالم، خبراء العالم، عقول العالم يبايعون علي بن أبي طالب علميا بيعة الغدير جديدة سنة 2000 ميلادية على أنه صاحب رائد في البشرية في رسم نظام الدولة. احنا ما بقولين انه في نوم يعني سبات عن هذا الحدث، حدث والله بالله تالله لا يقل عن غدير خم بلغة عصرية. ذكرت لكم دولة نفطية أعطت قسم المستندات في الأمم المتحدة، هذا محامي دولي هو لحين عليه، نعم الأرشيفي ما أعطتهم أن لا تعطون هذا الحدث الأرشيف لأي باحث كتما كتما طمسا طمسا. وهو معجزة، معجزة في أصعب العلوم لم يدركها علماء الفريقين، ولكن العلم العصري أدركها. هيدل على أن علوم الأئمة علوم عجيبة عظيمة معجزة تركع البشر نخب البشر. أي من بعد أن يتطور العقل والعلم البشري إلى سنة القرن الكذا يفهمون من الأجهزة الموجود في نهج البلاغة من العلوم. كل علم له تخصص، على العلم هو ما موجود في الحوزات العلمية لا الشيعية ولا السنية ولا الجامعات الأكاديمية، للتو الآن صار لمئة سنة 200 سنة حتى في الجامعات الأكاديمية ما موجود، اكتشفوه موجود بجدارة متفوق على أكبر منظر في هذا المجال. طبعا هذا أقصد عفوا هذا العلم الآخر الذي ذكر صاحب الرقاد عن المفاوضات، باحث متخصص علمي آخر اكتشف أيضا علم جديد للتو ما طلعت عليه كثير. هذا الباحث ماذا يقول؟ يقول علم الإقناع غير علم المفاوضات. شلون علم آخر علمين بحث آخر موجود في نهج البلاغة بجدارة عجيبة تفوق ما هو موجود الآن مقرر أكاديميا في البشر. خواه سابقا ما كان مطروح نهج البلاغة. انت أدري انت عندك علوم الأولين والآخرين، التفت ما هو موجود في نهج البلاغة، ما هو موجود في كتب الحديث لدينا تراث الحديث. يأتي جيل بشري متطور متفجر في العلوم الحصرية يلتفت إلى المعجزات العلمية الموجودة في تراث الحديث لدينا، وللأسف احنا في الوسط الداخلي زعقات جهولة ما تعرف التخصص العلمي تتطاول على تراث الحديث وكذا ولم يجر جهولا جهولا. وحمل الإنسان لو كان ظلوما بهولا نهولا تهولا أصدق يعني عليه تعالى. المقصود نرجع مع ذات هاي شقشقة بالنسبة إلى تراث الحديث كتب الحديث كيف إحنا بتعيدين عنها بعيدين عنها. ونعم دين اخترت المقتل المأثور عشان شوية نأنس بكتب الحديث بعيدين بعداء صايرين عن عجيب مع أن فلاسفة الشيعة عرفاء الشيعة كذا مفسرين الشيعة ما أقول كلهم كثير منهم جاد صاحب الجواهر مولى الشريف الفتوني رحمة الله عليه عند كتاب ضياء العالمين في الإمامة طبع منه 9 مجلدات لعل أكثر أقل هذا فقيه عظيم أصولي ومتبحر في علم الحديث أي جمع بين الخصال أي عند كتاب أيضا آخر اسمه مرآة الأنوار اللي طبع مع تفسير سيد هاشم البحراني هو للملا الشريف الفتوني تعبير بعض الباحثين لا بأس يقول هذا مرآة الأنوار الراغب الشيعي بدل الراغب الأصفهاني هذا الراغب الشيعي كتاب جدا قيم طبعه وصححه الشيخ المرحوم الشيخ علي الكراني جزا الله خير يعني نفس المرآة الأنوار طبعة معجمية طبعة على أي حال هو لكن يفسره مو بكلمات اللغويين بكلمات رواية أهل البيت بعد اللغوي عند نظرية في التفسير يتبناها القطب الدين الراوندي ويتبناها شيئا ما الفيض الكاشاني بس بشكل جزء جدا مركز يتبناها قطب الدين الراوندي هو ملا الشريف في 4-5 من العلماء أنا وقفت عليهم يتبنوا هذه النظرية ما هي النظرية منهجية في علوم التفسير النظرية كالتالي يتبنى أو بدأنا الآن أسبق من القطب الدين الراوندي ما أنفي بس بشكل دقيق طالس كتاب فقه القرآن مجلدين للقطب الدين الراوندي أصولي فقيه مفسر أديب شو بسمي ما شاء الله موسوعة علوم في القرن السادس قبل علماء الحلة فقه القرآن لآيات الأحكام لقطب الدين الراوندي في هذا الكتاب القطب الدين الراوندي يقول دليل من زنى بذات بعل تحرم عليه مؤبدا يأتي به من القرآن في نفس القرآن عنده متأخري هذا العصر يقول لم نقف على دليل والدليل موجود 13 من القدماء رضوان الله تعالى عليهم عنونوا هذه المسألة وذكروا الدليل أصم من ألفاظ القرآن غفل عن ذلك المعاصرين لما؟ لعدم التتبع في كتب القدماء المهم فقه القرآن هذا كتاب جزل جدا فقه القرآن أستطيع أن أسميه كتاب مثل كتاب الشرائع في الفقه شلون هذا كتاب الشرائع لكن في تفسير آيات الأحكام جزيل جدا مو فقط جزيل وجيز جزيل ومفيد دسم يعني يعبر عنه جزيل ووجيز خير كلام ما قل ودل أي دل وجيز على كل في كلمة أخرى أي على كل نسيتها في اللغة العربية يعبر عن الجزل وكذا المهم يعني لأنه مضغوط ودسم جدا من ضمن منهج هذا قطب الدين الراوندي طبعا عنده قطب الدين الراوندي قصص الأنبياء عنده كتب عديدة ما شاء الله ومن أعلام الإمامين قبره هو موجود في صحن السيدة معصومة قطب الدين الراوندي يعني من ضواحي كاشان راوند قرية مصيف على كل سماية ندخل في التفاصيل. مصيف جدا جميل في راوند. المهم هذا قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه في كتاب فقه آيات الأحكام، كل آيات الأحكام من باب الطهارة إلى الحدود والديات كذا. عند منهج في التفسير جدا عظيم. ما هو هذا المنهج؟ يعني يخالف فيه أكثر، ما أقول غالب، أكثر علماء الإمامية في منهجية التفسير. ماذا الذي يخالف فيه؟ مبنى في التفسير أن الروايات أهل البيت الواردة في تفسير القرآن ليست تأويل. أكثر علماء يقول تأويل، تعبد الظاهرة في وادي والتأويل في وادي آخر، فذلك يقل اهتمامهم إلا من يذهب في التأويل بحث آخر. والظاهر بمنع معالجته عن روايات أهل البيت. هكذا المنهج أكثر، ما أقول كل، الأكثر، ما أقول غالب، لكن الأكثر، الأكثر أقل من الغالب. أما هذا قطب الدين الراوندي يقول لا، روايات أهل البيت كلها الواردة في تفسير القرآن في آية الأحكام أو غيرها هي تعالج رصد لبنية الظهور في الآية. لكن أنت أيها الفقيه، أيها المفسر، أيها المفسر، حذلق سترى كيف أن الرواية تشير إلى بنية اللفظ، بنية التركيب. تدبر، تعنى، دقق، غص غورا، سترى إلى درجة هو القطب الدين الراوندي من أول كتاب إلى آخر كتاب رواياتنا في الأحكام في الأبواب يستخرجها لجعلها ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى نفس بنية الظهور في الآيات. هذا منه قطب الدين الراوندي. إلى درجة هو في باب المحارب، أحكام المحارب، مبحث صعب في آية الأحكام، الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون كذا كذا، طوائف روايات متعارضة، طوائف مو روايات متعارضة، طوائف طائفة مع طائفة، مع ثالثة، مع رابعة، مع خامسة، خمس ست طوائف طوائف متعارضة. في فرق بين تعارض الروايات وبين شنو؟ تعارض طوائف الروايات. ده أصعب بعد. فطوائف روايات عديدة في أحكام المحارب، كيف يجمع منها؟ وما هو زيادات متعارضة ومستحكم التعارض يرجع إلى عموم الكتاب؟ ما هو مقتضى عموم الكتاب؟ المهم الإعلام في حيث بس في البحث. نعم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المهم بحث المحارب ليس بحث سهل، أحكامه وكذا، والجماعة والأعلام في حيث بس من بحوثة طوائف الروايات متعارضة. ماذا صنع هو هذا قطب الدين الراوندي؟ أخذ طوائف الروايات كيف تعالج بنية الظاهر في الآيات، حتى حتى، زنجة زنجة، سنتيمتر سنتيمتر. المقداد السيوري تلميذ الشهيد الثاني، وبمعنى تلميذ فخر المحققين، معروف عنده كتاب في آيات الأحكام جزيل جدا اسمه كنز العرفان. وفي هذا كتابه هو متأثر بكتاب آيات الأحكام لابن المتوج البحراني. ابن المتوج البحراني أبو ابن سلأب له الابن أنا مع الترديد عندي. هذا ابن المتوج كان زميل في الدراسة للشهيد الأول عند فخر المحققين، وكان أذكى من الشهيد الأول حسب كلام الشهيد الأول، إلا أنه فارق الحوزة وأخذ للقضاء في البحرين والمجرة. المهم فبعد سنين التقى مع الشهيد الأول ودارت بينهم بحوث علمية فصار لا أضعف من الشهيد الأول. قال الشهيد الأول لماذا؟ قال أنت بقيت في الحوزة قوي ورحت المجتمع دبت. المقصود هذا ابن المتوج رحمة الله عليه، أنا زرت قبره بعد هو يا والده. أي هذا عنده أيضا آيات الأحكام تأثر به المقداد السيوري كثير. أيما كان هذا المقداد السيوري في كنز الأرفان في آيات الأحكام عندما يصل إلى بحث الحد المحارب يتعرض الكلام قطب الدين الراوندي، يقول بعد هذا إفراط من الراوندي إلا يجعل الروايات الواردة في تفاصيل أحكام المحارب ناظرة شبر شبر نقطة نقطة زاوية زاوية لألفاظ الآيات، هاي إفراط في المنهج ما يستوي. قال هاي خلنا أخذها تعبد تأويل، أما أن نجعل دي روايات ناظرة للبنية الظاهرة هاي صعبة، استصعب ما استظهره. ولكن سبحان الله إذا واحد دقيق يشوف ما استظهره القطب الدين دقيق جدا، لأنه أديب جدا ما استظهره في محله. أي من علمائنا الإمامين. المقصود على كل إن هذا قطب الدين الراوندي هذا منهجه في التفسير، ماذا؟ أن روايات البيت أصلا جلها بل كلها ناظرة لبنية الظاهر. للأسف كثير من علماء الإمامية في علم التفسير في علم الفقه بلحاظ التفسير أو في علم الكلام بلحاظ علم التفسير يعني هاي روايات تأويلية باطن القرآن لا صلة لها بظاهر القرآن، بحث جدا حساس جدا حساس في علوم القرآن. هذا المنهج البحث ممن عاصرت أنا في من الأعلام عديلي رحمة الله عليه بس يفوقني بثلاثين عاما في السن من تلاميذ سيد محمود الشهرودي الكبير وتلميذ سيد محسن الحكيم والشيخ حسين الحلبي وسيد محسن الحكيم وعنده كل التقريرات لها طبع التقريرات أخيرا جدا قوي صناعيا رحمة الله عليه توفي. العتبة العباسية طبعت له جزئين في تفسيره وإن لم ينتشر بالصورة المطلوبة للأسف. في كتاب هذا التفسير تبنى نفس مبنى من قطب الدين الراوندي أن الروايات طبعا قلت لك من فحول تلاميذ سيد محمود الشهرودي الكبير وفحول تلاميذ السيد الخوي وهو أستاذ للسيد محمود الهاشمي اللي كان رئيس السلطة القضائية أستاذ في الكفاية المقاسم وزن علمي رحمة الله عليه. أنا استفدت عنده في علم التفسير شيء الكثير. هو مع شيخ آخر شيخ محمد حسين الصدق المازندراني هذا كان من تلاميذ السيد هادي الميلاني. على كل إن استفدنا من ثلة من الأجلة المجتهدين هذا المنهج في التفسير منهج قطب الدين الراوندي ومنهج مولى الشريف الفتوني والفضل الكاشاني لحد ما هو و أنسى بعض الأسماء تتبعت يعني هاي الأسماء عن تتبع الخاص وإلا هم لم يذكروا لي هذا المطلب بس هم تبنوا هذا المبنى على أي حال. فشنو هذا المبحث؟ في منهج التفسير أن روايات أهل البيت ناظر لأي شيء لبنية الظاهر، هي نقطة جدا مهمة لأنها تجعلها معزولة عن الظاهر. اشتباه وتجولي قتادة ومتادة وكل أنسة تتعرض عرض أو لسان العرب أو الجوهري أو غيره، لا تعال أول تعال هنا. المهم كتب الحديث احنا حارمين نفسنا عنها كثير، فيها شيء الكثير الكثير من علوم الدين. في باب الوسائل عند من باب أذكر للأخوة مصادر الاستنباط، يعني هاي مرحلة جدا مهمة في الاستنباط. في كتاب الوسائل في أبواب الصلاة، أبواب قراءة القرآن في الصلاة، بعد سلسلة أبواب، بعد يجيب أبواب سلسلة قراءة القرآن مطلقة سواء في الصلاة أو غير الصلاة، هاي كلها علوم قرآن مو لها ربط بالصلاة. بل حتى أبواب قراءة القرآن في الصلاة فيها بحوث من قواعد علم التفسير شيء كثير. وقفت على روايات سبحان الله غفل عنها الكثير حول متى جمع المصحف، ملحمة كبيرة في علوم القرآن، متى جمع المصحف، متى دون زمن رسول الله، بعد زمن رسول الله، اصعد انزل، لها تأثير كثير قضية جمع القرآن. المقصود ما أريد أدخل في التفاصيل كثيرا، كتب الحديث مملوء علوم احنا حارمين انفسنا عنها الصراحة. احدها ان تحتاج تخصصات حتى حديثة، احدها هذا الفاصل صاير بيننا وبين علم الحديث ما يدرس في الحوزات وكذا، المفروض اللائق بحوزة النجف ومدينة النجف العظيمة بأمير المؤمنين أن يؤسس فيها مدينة لعلم الحديث، مدينة تامة الكليات والقاعات والمراكز البحوث. نعم احنا ما احنا مثلا الفقهاء والمجتهدين ما ينزل عليهم الوحي من القرآن والسنة، اني تاركم فيكم الثقلين، خمو تاركم فيكم عقولكم او تاركم فيكم مثلا مكاشفاتكم او رياضاتكم، هذه تونس هاي انس من باب على كل رحلات للتنزه. اصل المطلب اني تاركم فيكم الثقلين، فضروري جدا انا اشوف العتبات، إدارة العتبات سددهم الله إلى كل، يطبعون كتب ما شاء الله، كتب مدري كذا وفلان، كتب الحديث ما يطبعوها، عجيب يعني. المفروض أفخر الطبعات كتب لهم النسخ والكذا والكذا، ما أقول ما يطبعون أصلا يعني، بالقياس إلى كتب المستشرقين والمستشرقات والمستغربين والمستغربات وال أرجون وبرجون، ما يقول هذه مو علوم بحوث في الفلسفة، بس هاي أصل كتب الحديث لو تنشر بلغة عالمية الآن وبآليات إلكترونية، مراكز دراسات العالم الآن تسجد لها علميا لما فيها من علوم. من الذي نبه كوفي عنان عن نهج البلاغة؟ للأسف لا نحن الحوزات أبدا، ولا عالم شيعي ولا سني، نبهته زوجته سويدية سويسرية يدرسون نهج البلاغة في أوروبا أشد من دراستنا نحن نهج البلاغة، لا في بغداد ولا طهران. هي نبهته، الحمد لله الذي جعل لأهل البيت جنود من غير المسلمين ومن غير الشيعة، المسلمين السنة ولا غير المسلمين الشيعة، ومن غير العرب. علوم أهل البيت علوم عظيمة، وجيك في الوسط الداخلي جهولين وجهولات ومستهزئون ومستهزئات ومستنكفين ومستنكفات، هو ما عنده علم، المشكلة هي المشكلة فاقد هويته وفاقد الثقة بالله، ولم يجرى وذي تعاطى مع علم الحديث. معدلة الليلة صارت كلها عن علم الحديث، لكن واقعا قضية خطرة جدا. نرجع معذرة معذرة نرجع إلى الحديث الثاني في هذا المجلس. ظن عجي بابا هذا صدر من الروايات من فوق العرش. شنو العرش؟ شنو فوق العرش؟ منو صدر؟ مدر؟ ما أي مكان؟ ذاك إذا كانت البنية العقائدية فيها خلل، يشوف في العلوم الدينية يصير خلل. تلقائيا أي تموجات وتداعيات يتلو بعضها بعضا. ليش تركز على العقائد؟ مو هاي المشكلة يعني، حتى في الفروع يصير إشكال، يصير أزمات في الفروع، في العلوم الدينية يصير أزمات. إذا ما تلتفت العقائد نفس الكلام ينعكس. ولكن الأئمة علماء باحثون أبرار أي يعني صلحاء ما عندهم علم، يعني علم عابر للقرون عابر للعوالم. من يقول شنو علم؟ من جايب العشي؟ انترنت ما كان عندهم في زمانهم، الآن انترنت عندنا. هي حاليا ينسحب على النبي صلى الله عليه وآله وينسحب على القرآن بعد. جر هي القضية، جر بعدين سبع على الله. المهم نرجع معذرة إلى الرواية. نعم، حدثنا الصدوق يقول حدثنا ابن الوليد حد. شوف كل هاي مع أنه في المقتل يجيبها الصدوق، أنا هاي واقعا شي بارز كما في لاحظوا كام للزيارات. دوما على رؤساء الطائفة يسموا رواة عاديين ويذكر تفاصيل أحداث عاشوراء. ابن الوليد يعني عندهم اهتمام، مو خالين الخطباء والرواديد والشعراء، هم يهتمون بهذا الشيء. فكيف حدسك بمصادر أحداث عاشوراء؟ قال حدثنا أحمد بن إدريس، يعني الشغل الشاغل لمراجع الشيعة في القرن الثالث والرابع والخامس، الشغل الشاغل لديهم أحداث كربلاء ما يرتبط بالحسين، مدرسة الحسين صلى الله عليه. هذا غير العقائد وهذا غير الفروع وغير العلوم الدينية الأخرى. الحسين كمدرسة تشتمل على ما تشتمل، هاي سيرة علمانا، هاي الأسانيد اللي قرأناها كلها هكذا، كل رؤساء مراجع المرجع الأعلى في زمانه سواء في زمن الأئمة أو بعد، المرجعية موجودة حتى في زمن الأئمة. من زمن الباقر والصادق والمجلة، بل حتى الإمام زين العابدين شيعنا أبو حمزة الثمالي. قال حدثنا أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا، هذه أساتذة الكليني هم أساتذة للشيخ الصدوق، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري اللي هو من أعلام قوم صاحب دبة شبيب جليل. قال حدثنا أبو عبد الله الرازي، أدم كثير يروى عنه صراحة على بالي اسمه، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطاني، يعني عن سيف بن عميرة يوثق عن محمد بن عتبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي بن أبي طالب، أي بعد تابعين وصحابة. يعني السند يرويه الصدوق عن أمير المؤمنين، عندنا أسانيد تصل إلى أمير المؤمنين، أول إمام يروى عنه أمير المؤمنين، إذا أسانيد علوية يعني إلى أمير المؤمنين، لا للحسن ولا للحسين ولا للسجاد ولا للباقر، إلى أمير المؤمنين. ومر بنا كتاب قضاء كامل لأمير المؤمنين يروى إلى أمير المؤمنين ثم يرويه الباقر تصديقا لما روي عن أمير المؤمنين، هكذا روايات موجودة عندنا. المهم قال بينما يقولون في اللغة العربية اختصارا بينا، يعني بينما أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ التفت إلينا فبكى. أنا ما أقرأ الحديث كامل، هذا الحديث هذا المشهد تكرر عند رسول الله، وسنقرأ في المجلس 24 بعد ذلك اجتمع عنده أصحاب الكساء في مسجده رسول الله بين الصحابة، حتى أنه أجلس فاطمة شلون مجلل طبعا بالحجاب وكذا جوايا كذا وبكى. فسنقرأ هذه الرواية موجودة في المجلس 24. يعني هذا الحدث مع أن يجتمع الأربعة أصحاب الكساء مع النبي خمسة أصحاب الكساء تأتي النبي بكاء عليهم. طبعا هذا السمهودي أم رواه السمهودي صاحب كتاب الوفاء بالوفاء في تاريخ دار المصطفى من علماء القرن العاشر من علماء السنة، هو مصري هاجر إلى المدينة المنورة وهو صوفي المشرب أيضا، ومع ذلك الوهابية يطبعون كتابة بالآلاف كل سنة في الرياض ومكة والمدينة، الحمد لله أنه يطبع الكتاب. هذا الكتاب شيء عظيم طبعا، فيه أسانيد عديدة من طرق العامة أن النبي يخاطب فاطمة وعلي والحسن والحسين إنكم قتلى ومصارعكم شتى، ويبكي النبي. فهي تكرر الحادثة كثيرا. اللطيف أن شوف المجلس 24 الصدوق يروي هذه الرواية هاي قضية تشاهد الأحاديث. تشاهد يعني شنو؟ يعني حديث يشهد لحديث آخر. هذا بحث قاعدة عجيبة في علم الحديث لو أريد نخوض فيها. تشاهد شنو؟ الأحاديث. أذكر فهرسيا نمطين منها. نمط من تشاهد الأحاديث أن واقعة واحدة يرويها المعصوم أو الرواة بأنحاء مختلفة، نحو وسط، نحو مبسوط، نحو مختصر، درجات بين المختصر والوسط، هي حادثة واحدة ورواية واحدة، لكن الرواة أو الأئمة يروون هذه الحادثة بنماذج مختلفة في الاختصار والبسط. هذا نمط من تشاهد الأحاديث. في الزيارات هكذا تشاهد أكو، في الأدعية هكذا أكو، باب عظيم للالتفات إلى شبكية الأحاديث مع بعضها البعض، وهذا لا يتمر يضطلع به إلا من تمرس في علم الحديث. وين تقرأ سيد؟ ها هو من نسل من؟ حسني صحيح. نعم على كل هذا السمودي ينقل طرق عديدة لمقتل فاطمة، مصرع فاطمة سلام الله عليها. السمودي في القرن العاشر من طرق من مصادر الحديث عند العامة، وهذا الكتاب يطبع بالآلاف سنويا، أربعة أجزاء مجلدين، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. وفي هذا الكتاب ينقل في أول صفحة من أن تراب قبر النبي أعظم من الكعبة، أقدس من الكعبة بضرورة الصحابة والمسلمين أجمعين. تراب ماذا؟ قبر النبي أعظم قدسية من الكعبة المكرمة. هي أول صفحة، أول صفحات له. وأيضا في هاي أوائل الصفحات أن ما شاء الله عليه السمودي، سمعت شنو معنى السمودي؟ أي في أول صفحة إليه أيضا يذكر هذا المطلب، أن هناك إجماع وضرورة الصحابة على أن تراب قبر النبي أعظم قدسية من العرش العظيم. نقول يا سمودي ترى في الوسط الداخلي عندنا ما يقبل الحكي، احنا اللي اساس اتباع اهل البيت، ما شاء الله عليك. اي على كل يذكر هذا المصدر. هسه التشاهد الحديث ان شاء الله نكمله غدا، عجيب، باب عجيب هذا في علم الحديث وفي الاستنباط، تشاهد الحديث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.